السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، نحييكم عبر صوت الأقصى ونرحب بكم في هذا المساء في موجة مباشرة تحليلية، وأيضا نتابع فيها آخر المستجدات والأحداث على الساحة الفلسطينية، خاصة بعد البيان الصادر عن الحركة حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذا البيان الذي أصدرته الحركة بعد مناقشة الفصائل الفلسطينية المجتمعة آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية، خاصة بعد زيارة المبعوث الأممي إلى غزة أمس، وفي ظلال معركة سيف القدس التي خاضها شعبنا الفلسطيني في القدس والداخل المحتل. هذا البيان الذي تطرق إلى حقيقة إلى نقاط مهمة، نقاط أساسية، تناول من ضمن هذه النقاط قضية التصعيد الصهيوني، قضية رد الحركة ورد الفصائل على الاجتماع الأخير الذي وصفه القائد يحيى السنوار بأنه يعني بأنه اجتماع أو لقاء كان سيئا على حد وصف السيد يحيى السنوار، وكما جاء على لسانه بالضبط. عموما في بداية هذه الموجة يعني نقرأ لكم ملخص ما جاء في بيان حماس عقب الاجتماع الطارئ مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. هذا البيان حذر الاحتلال وحلفاء الاحتلال أيضا من المماطلة والتباطؤ في كسر الحصار ومن عدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار التي تمت سابقا أو إعاقة عملية الإعمار. حصار مازال متواصل على قطاع غزة. الحماس والفصائل الآن تقول كلمة الفصل، وربما تكون الأيام القادمة مختلفة. نسأل الله دائما السلامة والخير لشعبنا الفلسطيني ولقيادتنا إن شاء الله تعالى ولمقاومتنا. النقطة الثانية في هذا البيان: شعبنا ومقاومتنا الاثنان معا لن يصمتوا مطلقا، وسيرى العدو أننا جاهزون لكل الخيارات وسنقاومه بكل الوسائل الشعبية وغيرها. هذا ليس كلامي، هذا الكلام الذي صدر في البيان الصادر عن حركة حماس عقب اجتماعها الطارئ مع الفصائل الفلسطينية في غزة. النقطة الثالثة ملخصها أن العدو الصهيوني لن يفلح في سياسة الابتزاز، وهذا الموضوع سنركز عليه اليوم. لن يفلح العدو الصهيوني في ابتزاز الشعب الصهيوني الفلسطيني عفوا أو المقاومة الفلسطينية، لن يستطيع لي ذراع الشعب أو المقاومة، ولن يقبل شعبنا ومقاومتنا بالضغط علينا أو ربط الملفات ببعضها البعض. الآن حماس، الفصائل، المقاومة بشكل عام تفصل الملفات عن بعضها، ملف الجنود الأسرى ملف خاص، ملف إعادة الإعمار ملف خاص، ملف المعابر ملف منفصل، كل ملف لا يجوز خلطه بالملف الآخر. الأسرى كما جاء في البيان فقط مقابل الأسرى، لا يوجد تحرير لأسرى صهاينة مقابل إلا مقابل أسرى فلسطينيين، والعدد والوقت والكم والنوع تحدد المقاومة الفلسطينية، وهي قادرة على ذلك لأنها أثبتت ذلك في صفقة وفاء الأحرار. هذا ملخص ما جاء في الحوار، وبالتأكيد خلال هذه الجولة والموجة سنقرأ أيضا البيان مرة أخرى حتى يتابع كل مستمعينا الكرام. الآن مستمعينا الكرام ينضم إلينا الأستاذ حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ حازم السلام عليكم وأسعد الله مساءك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءك ومساء مستمعي إذاعة صوت الأقصى.
حياك الله أستاذ حازم. يعني أستاذ حازم، حماس تحديدا بالتأكيد هناك نقاط عدة ركزت عليها ولخصناها قبل قليل من خلال ثلاث نقاط جاءت في البيان، لكن بالتأكيد هناك رسائل كثيرة يحملها هذا البيان المقاوم، هذا البيان الذي يصدر عن إجماع فلسطيني شرعي في مواجهة الاحتلال الصهيوني في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لكنه يعني ثابت ويقاوم ويحاور في جانب ويحاور بالسلاح في جانب آخر. ما أبرز ما تريد حماس إيصاله بعد هذا اللقاء للاحتلال ولأعوان الاحتلال كما جاء حرفيا في البيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحن في حركة حماس نرسخ في العمل الوطني الفلسطيني، ومنذ سنوات منطقة العمل المشترك، ودائما نبحث على توحيد الموقف، سواء الموقف السياسي مثل ما يحدث اليوم في هذا الاجتماع، أو الموقف الميداني على الأرض، وخاصة الموقف العسكري كما يحدث في الغرفة أو غرفة عمليات المشتركة، وحتى على مستوى التكتيكات كما شاهدنا في معركة سيف القدس أن هناك بالفعل تنسيق عالي ووحدة موقف سياسي وإعلامي وميداني. نعتبر أن توحيد الموقف الفلسطيني دائما سيكون مصدر قوة حقيقي للفعل المقاوم والنضالي على الأرض، وهذا سلوك حماس تعتمده وسياسة واستراتيجية تتبعها على الدوام. اليوم كان هناك اجتماع في مكتب القائد أبو إبراهيم السنوار، الأستاذ يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة، في مكتبه، وبيعوة من قيادة الحركة للتباحث في آخر تطورات القضية الفلسطينية بمجملها، لأننا لا يمكن أن يعني نبحث جهة أو موقف أو ساحة من الساحات دون باقي الساحات. نحن نعتبر أن أحد أهم إنجازات أو الإنجازات التي رسختها معركة سيف القدس أننا وحدنا الفن النضالي في كل الساحات، وشهدنا أثناء المعركة كيف أن غزة كانت تقاتل بالصواريخ، كيف انتفض أهلنا في الضفة الغربية، في القدس، في المدن الداخل المحتل، وأين كيف الشتات انصهر في عملية نضالية متكاملة. بالتالي هذه الوحدة الحقيقية على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي يجب أن نحافظ عليها. بالتالي كانت هذه حاضرة بالفعل على ساحة أو على طاولة الحديث مع الفصائل الفلسطينية. ما يحدث في الشيخ جراح من استمرار لسياسة التطهير العرقي والعدوان المتواصل، سواء ما حدث بالأمس أو قبل أمس أو ما حدث في هذه الأوقات في حي الشيخ جراح، وأيضا أكدنا موقفنا الرافض والمقاوم لهذا الأمر وإسنادنا لأهل الشيخ جراح. أيضا كان حاضرا على طاولة الفصائل اليوم ما يحدث في الضفة الغربية من هبة مباركة من انتفاضة حقيقية وثورة عارمة متمثلة في عديد الفعاليات، وفي منها فعاليات الإرباك الليلي التي تزداد انتشارا على كل ساحات النقاط، نقاط الاشتعال والاحتكاك في الضفة الغربية، وكان هناك إسناد ودعم حقيقي وكبير لهذه الثورة. أيضا كان حاضر موضوع قطاع غزة، خاصة بعد الزيارة التي جاءت بالأمس من المبعوث الأممي إلى قطاع غزة ولقائه مع قيادة حركة حماس، والموقف الذي صدر عن حركة حماس بعد هذا اللقاء، لأن يعني بالفعل المبعوث الأممي حمل معه الرؤية الإسرائيلية اللي يبلغها لحركة حماس.
أستاذ حازم يعني عذرا على المقاطعة، يعني كنت أريد أن أعرف وأريد أن أوصل أيضا للمواطن الجمهور الفلسطيني، ما هو العرض الذي حمله المبعوث الأمم المتحدة من الاحتلال؟
العرض الذي حمله يمكن أن يفهم طبيعته من تعبيرات قائد حركة حماس القطاع الأخ يحيى سوار أبو إبراهيم، حينما خرج وصف الاجتماع بالسيء، وهذا وصف من العيار الثقيل، ولأي إنسان يعني يتابع ويعرف جلسة المصطلحات أن يدرك ماذا يمكن أن يكون حملة مثل
يعني هل ممكن أن نفهم أن العرض كان يعني إعادة إعمار مقابل إطلاق سراح الجنود الصهاينة مثلا؟ هل هذه نقطة؟
قلت أنه المبعوث الأممي نقل لنا الموقف الإسرائيلي. نعم، ولم يحمل شيئا جديدا أو شيئا محددا يخدم يعني أو يحقق أي شيء من مطالب شعبنا الفلسطيني وحقوقه الأساسية. لذلك كما قلت لك كانت تعبيرات القائد أبو إبراهيم السنوار بهذه الطريقة التي شاهدها ورآها العالم. اليوم تشكل إجماع حقيقي في لقاء الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مكتب قيادة الحركة، لأنه لا يمكن أن نسمح للاحتلال بأن يبتز منا أي موقف سياسي أو موقف وطني في مقابل الحاجات الإنسانية ولا قضايا الإعمار ولا قضايا الحصار. ما لم يحصل عليه بالنار والصواريخ والقصف والقتل لن يحصل عليه بموضوع الحصار. وكل الشواهد تقول أنه منطق الابتزاز الصهيوني سيسقط، سيسقط لأنه حاول قبل ذلك أن يبتز منها موقفا سياسيا سواء من حماس أو المقاومة وفشل. إذا التجربة تقول أنه لا يستطيع أن يبتز مقاومة لديها شعب يلتف حول خياراتها، أيضا لأن المقاومة يوميا تزداد قوة وتجذرا في الأرض على المستوى المادي وعلى المستوى الوعي وعلى مستوى الحضور الشعبي والجماهيري، بالتالي لن ينجح. أيضا الاحتلال يزداد ضعفا وتراجعا بالضرورة، وهذا ما شاهدناه في تسلسل المعارك التي تخوضها المقاومة مع الاحتلال، كيف أن الاحتلال يتراجع، وشاهدنا في معركة سيف القدس أوضح تجليات القدرة الحقيقية للمقاومة الفلسطينية على الفعل، والعجز الصهيوني على أن ينقف المقاومة، بالتالي سيفشل. رابعا سيفشل لأن هناك التفاف جماهيري عارم حول خيار المقاومة، وإذا أراد أن يضغط على الجمهور الغزي مثلا عبر هذا الحصار، الجمهور واعي لأهدافه، لن يمرر له الأهداف، لن يسمح له بأن أن يكون هذا الضغط يؤتي ثماره بأن ينفض حول خيار المقاومة. كل استطلاعات الرأي تقول أن هناك إجماعا كاملا كاسحا كبيرا جدا على التفاف الناس وإيمانها بخيار المقاومة. في أحد استطلاعات الرأي قاربت على 98% من الجمهور في قطاع غزة يقول أنه نعم لخيار المقاومة، وأن المقاومة قامت بدورها في معركة سيف القدس. إذن هذه الأسباب ستجعل من سياسة الابتزاز ولي الذراع التي تحاول أن تقوم بها حكومة الاحتلال فاشلة من الآن وبائسة، ولن تؤتي ثمارها، وشعبنا هو الذي سيفرض إرادته كما فرضها في معركة سيف القدس، سيفرضها في معركة الحصار وفي معركة الوعي، ويفرضها في معركة الرواية في كل مكان.
ما هي رسالتكم لأهل القدس؟ يعني خاصة الآن نحن نتابع بعض الاعتداءات، أعتقد أنها ليست كما كان قبل معركة سيف القدس، وهذا له دلالات، لكن رسالتكم إلى أهل القدس الآن الشركاء الوطن في المعركة ضد الاحتلال؟
أهلنا في القدس في الشيخ جراح وفي كل الأحياء المستهدفة، أنتم اليوم بما تقومون به من تصدي بهذه الطريقة بهذا العنفوان وبهذا الإصرار وبهذه القوة، تقومون بأنبل ما يمكن أن يقوم به إنسان على وجه الأرض، أن يقوم هؤلاء العزل المواطنين العزل بصدورهم العارية وبما لا يملك من شيء بمواجهة المؤسسة الصهيونية بالمحاكم، بمحاكم المؤسسة الصهيونية ومستوطني وشرط وجيش، ويقوم بهذه المقاومة الحقيقية وتجذرهم في الأرض، هم يختصروا القضية الفلسطينية، هم بهؤلاء الأشخاص بهؤلاء المقاومين المرابطين في أحياء القدس وفي المسجد الأقصى يختزلوا القضية الفلسطينية في شخوصهم ويقدموا للعالم أروع صورة للشعب الفلسطيني. نقول لهم أن شعب الفلسطيني كله معكم وكله من خلفكم، والمقاومة أمام قالت كلمة وكلمة قوية وقوية جدا حينما أنذر القائد العام لكتاب القسام الأخ محمد الضيف الاحتلال ليرفع يده عن أهالي الشيخ جراح، وحينما أصر الاحتلال على غيه وعدوانه على المواطن هناك كانت المقاومة وقالت الكلمة الكبرى، وهي أكبر فعل نضالي حقيقي للقدس في تاريخ فلسطين قامت به المقاومة في معركة سيف القدس، ودفع الاحتلال ثمنا غاليا. هذه المقاومة تقف من خلفكم، هي عند وعدها وعهدها، وأن الشعب الفلسطيني بكل قوة أو في المقدمة منه حماس تظل داعمة لهذا النضال الكبير الذي يخوض أهلنا في الشيخ جراح. هذه كما قلنا أنبل ظاهرة يعرفها التاريخ، اليوم أمام أعين العالم يشاهد هذا النضال الوطني الحقيقي وهذا الرباط الكبير الذي يقوم به أهالي الشيخ جراح. ونقول أيضا للعالم ولكل من جاء ليبغي الهدوء في هذه المنطقة أنه لا هدوء في هذه المنطقة برمتها ما دام هذا العدوان السافر الصارخ على أهالي الشيخ جراح بانتهاك حقيقي لأبسط القوانين وأبسط القرارات وأبسط الحقوق الإنسانية.
طب أخيرا أستاذ حازم، هل تتوقع حركة حماس أن يستمر الابتزاز الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني، وأتحدث هنا بعد التغيرات التي حدثت بعد معركة سيف القدس وبعد انضمام أهل الداخل المحتل، أهل القدس بقوة أكبر، أهل الضفة الغربية إلى خط المواجهة مع قطاع غزة في مواجهة الاحتلال، هل تتوقع الحركة الآن أن يستمر أو يطول مسلسل الابتزاز الصهيوني المتواصل منذ سنوات، خاصة في ملف الحصار والإعمار وغيرها من القضايا الإنسانية الضرورية لأهل القطاع؟
أولا، نحن والاحتلال في صراع مستمر ومعركة مفتوحة ومتواصلة لن تنتهي إلا بطرد الاحتلال من كامل أرض الفلسطينية وإقامة دولتنا العتيدة وعاصمتها القدس. بالتالي هذا هو صراع، والصراع له مفرداته وأبجدياته، ومنه هذا الذي يحصل اليوم، أحد أوجه الصراع، وهي امتداد لكل المعركة التي يخوضها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وما يحصل اليوم هو امتداد لمعركة سيف القدس، ولكن بوسائل وأدوات أخرى. لذلك هذا هو أساس الصراع وأساس المعركة. ثانيا، الاحتلال يحاول وحكومته وجيشه أن بهذا الابتزاز وبهذا المنطق من مقايضة حقوق شعب أساسية بقضايا سياسية أو محاولة لي الذراع، هو أن يحاول أن يرمم الصورة التي انهارت، صورة جيشه التي انهارت أمام ضربات المقاومة. بدت الحكومة عاجزة، بدأ الجيش الصهيوني عاجزا أمام الفعل المقاوم الفريد الذي قدرته كتائب القسام وقوى المقاومة في معركة سيف القدس. وما زال كل الذين يتحدثون في داخل الكيان الصهيوني من مراقبين ومتابعين وباحثين في المجال السياسي والعسكري وإعلاميين حتى يتحدثوا عن حجم الإخفاق وعمق الهزيمة التي بني بها الاحتلال في هذه المعركة. بالتالي يريد أن يرمم هذه الصورة عبر هذا المنطق وهذا الابتزاز. لكن كما قلنا، هذا الأمر لن يطول لأنه لن ينجح هذا المنطق، وشرحنا في سياق المقابلة لماذا لن ينجح هذا الابتزاز. ودائما دائما النصر هو لصاحب الحق وصاحب الإرادة وصاحب الإيمان العميق بقضيته، وهو في هذا الحالة الشعب الفلسطيني. والهزيمة دائما للمستعمر الغاشم الغبي، وهو في هذه الحالة المستعمر الصهيوني. لذلك لن تطول هذه المعركة، وشعبنا سيفرض إرادته في النهاية بإذن الله تعالى.
نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، والرسالة واضحة ويعني يفهمها القاصي والداني، وحماس دائما تكون والمقاومة بشكل عام تكون رسائلها دائما واضحة. ركزت رسالتها في نقاط عدة كتبتها في بيان، هذا البيان يستطيع أن يقرأه أي إنسان، يستطيع أن يترجم ويفهم كل النقاط التي فيه، والاحتلال بالتأكيد يستطيع جيدا أن يفهم الرسالة بشكل أو بآخر. عموما مستمعينا الكرام، مسلسل الابتزاز الصهيوني هو مسلسل ليس جديدا، وإنما هو مسلسل قديم مستمر، لكن ما نود أن نطرح اليوم هو أن طريقة الرد والتعامل من قبل الشعب الفلسطيني تغيرت، لأن الزمن تغير، لأن معادلات الردع تغيرت، لأن قوة المقاومة تعاظمت وتغيرت، ولأن الشعوب أيضا أصبحت أشد وعيا من قبل. الآن هناك يعني الكثير من دول العالم تعلم أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم كبيرة في فلسطين، يمارس جرائم كبيرة ضد سكان قطاع غزة، تتمثل في أولا جرائم القتل المتواصلة بحق الأطفال، بحق المدنيين، بحق النساء، بحق عائلات كاملة تباد في الحروب المتواصلة ضد المدنيين العزل الآمنين في بيوتهم. يمارس جريمة أيضا أخرى هي جريمة الحصار، جريمة منع أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة من حرية السفر، حرية التنقل، حرية الخروج للعلاج، من حرية الحياة حتى. اعتقالات على الحواجز العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية حدث ولا حرج، اعتقالات متواصلة، قتل بدم بارد لأطفال، لفتيات، لشباب في عمر الورد على الحواجز العسكرية أيضا، اعتقالات يومية، اعتقال إداري، أسرى في السجون، يعني ملفات كثيرة، جرائم كثيرة يمارسها الاحتلال. ونحن كما قال الأستاذ حازم قاسم، طريقنا هو طريق مقاومة، ولا بد أن يظل الشعب الفلسطيني بمقاومته بكل مجموعه يقاوم هذا الاحتلال إلى أبعد مدى حتى يصل إلى نتيجة واحدة. هذه النتيجة وهذه الغاية الواحدة التي نريد تحقيقها الآن نحن كشعب فلسطيني، هي أن نحرر أرضنا من دنس هذا المحتل الصهيوني. الآن مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الأستاذ القيادي في الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، أو عفوا انضم إلينا السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية. أستاذ خالد، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياك الله أستاذ خالد وأسعد الله مساءك. يعني البيان الصادر اليوم الذي صدر عن حركة حماس، وهو بالتأكيد يحمل الإجماع الوطني الفلسطيني، أقصد هنا إجماع المقاومة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، رسالتكم كجزء من الفصائل التي تقاوم الاحتلال على هذه الأرض، ما هي أبرز الرسائل التي تريدون أن توجهوها إلى الاحتلال في ظل تعنته، في ظل إصراره على الابتزاز والمماطلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التحية لكم ولشعبنا الفلسطيني الكريم. يعني بالتأكيد أخي، جاء اجتماع اليوم للفصائل الفلسطينية مع بدعوة من الإخوة في حركة حماس وبحضور الأخ إبراهيم السنوار. هذا الاجتماع يأتي استكمالا لما تم بالأمس، وتحديدا تصريح الأخ إبراهيم أثر لقائه مع وفد الأمم المتحدة، والذي كان لقاء سلبيا وجافا وحمل رسائل وتوجهات غير مقبولة من شعبنا الفلسطيني. خلال اجتماع اليوم تم استعراض ما دار بالأمس من عروض من قبل وفد الأمم المتحدة وما قدمته حماس من موقف باسم الفصائل الفلسطينية، الفصائل الفلسطينية بشكل عام. وتم التأكيد على أن الفلسطينيين لن يسمعوا للاحتلال الإسرائيلي، أولا بالهروب من استحقاقات معركة سيف القدس وإفرازاتها ونتائجها وتداعياتها. هذه المعركة التي حدثت لأسباب وطنية بحتة، نتحدث عن حماية الأقصى والقدس وأحيائها ومنع تهجير أبناء شعبنا منها، محاربة تغول الاستيطان، محاربة العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا في الضفة، محاربة التغول على أسرانا داخل السجون، محاربة الأساليب العنصرية في مواجهة أبناء شعبنا في 48. كل القضايا الوطنية التي تم التحدث عنها والتي كانت أساس اشتعال معركة سيف القدس والتي شارك فيها المقاومة بغزة وشارك فيها كل أبناء شعبنا على امتداد أماكن تواجده، تم التأكيد أنها ستظل حاضرة على ملف الفصائل الفلسطينية، وأن الاحتلال الصهيوني سيكون مرغم وملزم على التعامل مع هذه الاستحقاقات، وأن المقاومة لن تسمح له بالاستفراد بشعبنا الفلسطيني. من جهة أخرى أخي، تم استعراض الوضع الحياتي والمعيشة في غزة وتلكؤ الاحتلال الإسرائيلي في فتح معابر غزة، فتح مساحة الصيد، إدخال المساعدات والمعونات، بدء الإعمار. هذا الملف المتعلق بحياة أبناء شعبنا في غزة، والذي كان يفترض أنه تحصيل حاصل بعد انتهاء المعركة، أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل، وأن يتم كسر هذا الحصار الظالم. بكل الأحوال أخي، تم التوافق على أنه رسالة هذا الوفد الأممي المرفوضة وما حمله من تصورات تحاول إعادتنا لمربع، وكأن قضية غزة هي قضية معيشية وقضية معونات ومساعدات، وتجاوز البعد الوطني لموقف الفصائل الفلسطينية الذي وحد شعبنا في كل مكان. وتم منح فرصة زمنية ليست بالكبيرة، نتحدث عن ساعات، نتحدث عن أيام قليلة، للوسطاء من أجل العودة بمواقف واضحة لا لبس فيها وتواريخ محددة، من أجل أن نغادر مربع هذا الظلم الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني. أنا أعتقد أن الأجواء السوداوية التي كانت بالأمس بعد تصريحات الأخ أبو إبراهيم السنوار وما التقطوا الآخرون من رسائل لشعبنا الفلسطيني لفصائلنا ولمقاومتنا، أعتقد أن هناك نغم مختلفة نحن ننتظر أن تترجم إلى خطوات عملية، وإلا فإن الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال بإعادتنا إلى الوراء والتملص من هذه الاستحقاقات الوطنية.
طيب يعني أستاذ خالد، هل نستطيع أن نقول أن مواصلة الاحتلال في ابتزازه وتلكؤه والمماطلة قد يجر الأمور مجددا إلى مواجهة جديدة بين المقاومة والاحتلال؟ يعني هل يمكن أن تصل الأمور إلى هذا الأمر، إلى هذا الحد في حال استمرار الاحتلال في مماطلته؟
سأجيب باتجاهين في هذا السؤال المهم جدا بالمناسبة، وربما يعني هناك حالة شد وتوتر على المستوى الشعبي في هذا الأمر. بصراحة نحن نعتقد أن العدو الصهيوني وحكومته المجرمة المتطرفة ليست مؤهلة وليست في وارد أن تخوض في جولة معركة جديدة مع غزة، وهذه يعني باعتقادي قناعات كل من يطلع على الشأن الصهيوني يدرك جيدا مقومات وجود وصمود وبقاء هذه الحكومة الهشة والضعيفة التي تحتوي كل متناقضات النفايات الإسرائيلية من يمينها إلى يسارها. وبالتالي يعني نحن يعني دعني أقول مطمئنين من هذا الجانب، ونحن نثق أن قدرة الفصائل الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية على استثمار ما أفرزته معركة سيف القدس التي أدرك من خلالها العدو الصهيوني جيدا أنه لا يمكن له أولا أن يستفرد بغزة، وثانيا أن يستفرد بالمقدسات وبحقوق شعبنا الفلسطيني. يدرك جيدا أن استحقاقات معركة القدس سيدفعها اليوم أو غدا أو بعد الغد، ولن يستطيع أن يغادر هذا المربع. ونحن على يقين يعني بصراحة المقاومة الفلسطينية ليست واقفة وراء بطارية الصواريخ تريد أن تطلق هذه الصواريخ، لسنا لا نبحث عن مواجهة حاليا، ونعتقد أن إرهاصات معركة سيف القدس كافية لكي تدير الفصائل الفلسطينية بحكمة هذه المعركة السياسية والنفسية والإعلامية مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن نصل إلى مرحلة أن ننتزع فيها من ناحية الدفاع عن حقوقنا الوطنية ومن ناحية كسر الحصار الظالم عن غزة. لكن في نفس الوقت الذي أقول، أنا أقول لك أنا تقديراتي أن الأمور بهذا الاتجاه، الأمر لا يحتاج لمواجهة عسكرية ولا غيره، وأنا لا أعتقد أننا أمام مواجهة عسكرية، وكل هذا التأويل هو جزء من خطة نوفا الإسرائيلية التي تحاول تصدير حرب نفسية يراد لها توتير المنطقة. لكن أنا أعتقد أن العدو الصهيوني غير مؤهل لهذا الأمر، وأنه سيستجيب لضغوط الفصائل الفلسطينية، وهو يعلم مدى جدية الفصائل الفلسطينية. لذلك قلت لك أخي الكريم أن الهامش أمام الاحتلال ليس كبيرا، الفصائل الفلسطينية تمنع الاحتلال ساعات وعلى الأكثر أيام قليلة من أجل أن نرى خطوات عملية تعالج استجابته لمطالبنا الوطنية واستجابته لكسر الحصار عن غزة. لكن هنا أريد أن أؤكد، إذا ما تغول على الدم الفلسطيني، إذا ما فكر بارتكاب أي حماقة، إذا ما فكر أن يتآمل، يعني ربما الوارد على الطاولة الآن أنه في حالة عدم إقدام الاحتلال على الاستجابة لرؤية شعبنا الفلسطيني ودفع الاستحقاقات، فإن أمامنا الكثير من أدوات المقاومة الشعبية سواء بالضفة أو بغزة وغيرها. لكن إن وصل الأمر إلى حد التغول على الدم الفلسطيني والإجرام الصهيوني، فإن المقاومة جاهزة، المقاومة لا تسعى لحرب ولا تسعى لمواجهة عسكرية، لكنها لا تخشاها وهي جاهزة ومستعدة لها. أكرر بين قوسين حفظ الجملة الأخيرة، أنا لا أعتقد أننا ذاهبون بهذا الاتجاه، على العكس أعتقد أن الردع الذي تحقق بعد سيف القدس سيكون كفيل بلجم حكومة بنت المتطرفة، الحكومة الأكثر ضعفا والأكثر هشاشة في تكوينها وفي تركيبتها المتناقضة.
طب أستاذ خالد، يعني الآن كان هناك دعوات من حركة حماس لكي يتم تفعيل الإرباك الليلي في القدس المحتلة. يعني تم إطلاق الإرباك الليلي وتفعيله في الضفة الغربية وآتى أكله قبل أيام، والآن هناك دعوات أيضا لتفعيل هذا الأمر في القدس المحتلة. هل نتوقع أيضا في غزة يعني تصعيدا من هذا الجانب، أقصد تفعيل لهذه الأدوات التي تستخدم في حالات غير المواجهة العسكرية في الأيام القادمة للضغط على الاحتلال من أجل يعني الإسراع في تنفيذ الحقوق الفلسطينية؟
أولا، الفصائل الفلسطينية أجمعت على أننا جميعا معنيين أن نعزز من انتقال الظاهرة الإيجابية للفعاليات المقاومة الشعبية، وعلى رأس الإرباك الليلي والكوشوك والإزعاج وما رأيناه في بلدة بيتا، يعني أمر مشرف هذا الأداء الرائع لأبناء شعبنا الفلسطيني الذي يخرجون بالمئات وربما بالآلاف من أجل تنفيذ نفس هذا، يعني فلسفة الإرباك الليلي انتقلت فعليا إلى أرض الضفة الغربية وهي تمارس هناك، وهذه الظاهرة تزداد يوما بعد يوم، تنتشر يوما بعد يوم. أنا أعتقد أن هذه من المبشرات التي ستحيل حياة المستوطنين الصهاينة إلى جحيم هناك في أرض الضفة الغربية وفي القدس، وهذه بدايات مطمئنة ومشجعة. في غزة نعم، إن لم يكن هناك استجابات عاجلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمطالب شعبنا الفلسطيني، نعم خلال كما ذكرت لك ساعات أيام قليلة سنكون مضطرين لتفعيل كل أدوات الضغط على هذا الاحتلال، على أمنه، على عروقه، على أعصابه، من أجل أن يخضع. ولا أعتقد أن الأمر قد يحتاج إلى معركة عسكرية، ربما قليل من الأدوات الشعبية كفيلة أن تحيل حياة هذا الاحتلال إلى جحيم. ونحن واثقون أن قدرة المقاومة أن تدير هذا الصراع، هذه المواجهة المفتوحة التي لا تنتهي اللامتناهية، نحن نعيش على الصراع مع الاحتلال ولا استكانة، لا هدوء ولا استكانة مع هذا الاحتلال حتى يرحم عن أرضنا. هناك تغيير في الأدوات، هناك تغيير في شكل المواجهة، هناك تغيير في أساليب المقاومة، لكن لن تتوقف مقاومة هذا الاحتلال إذا كانت في المرحلة الحالية ببعد السياسي والدبلوماسي والتفاوض والضغوطات النفسية، ففي مرحلة أخرى بحراك شعبي ومسيرات، في مرحلة أخرى بإرباك ليلي، في مرحلة أخرى بقص السلك وإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة، كلها أدوات هي ملك يمين الشعب الفلسطيني، وهي تصنف في القانون الدولي وغير القانون الدولي أنها وسائل وأدوات مقاومة شعبية وليست عسكرية، وهذه كلها أدوات ضاغطة، الكل يعلم مدى يعني مدى تأثيرها على الاحتلال الإسرائيلي سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
العالم الذي نعيش فيه، أقصد الشعوب العربية الأوروبية، يعني كيف، هل هناك أي مواقف واضحة حاليا من بعض الدول العربية أو من الدول الأوروبية تخدم المصلحة الفلسطينية وتقف في صف في الجانب الفلسطيني وتدعم موضوع رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني؟ يعني هل هناك علامات تدلل على وجود هذا الأمر بشكل أقوى من قبل بعد معركة سيف القدس؟ وهل إذا كان هذا الأمر موجودا هل هو داعم للقناعة الفلسطينية بأن الأمور أصبحت تختلف عن ذي قبل؟
يعني يصنف الحصار الصهيوني على قطاع غزة جريمة حرب، وأنا أعتقد أن كل المجتمع الدولي الرسمي والشعبي يدرك هذه الحقيقة، حتى أدوات ووسائل التعامل الإسرائيلي مع أدوات المقاومة الفلسطينية الشعبية تصنف أيضا على أنها جريمة حرب. عندما يطلق الفلسطيني بالون في السماء ثم تأتي طائرة لتقصف، هذه الصورة يعني تهز من كيان ومن وتظهر مدى سادية ودموية وعدوانية هذه الدولة المارقة. هناك حالة تعاطف كبيرة، لكن بصراحة على المستوى الرسمي الغربي الأوروبي المعادي للمقاومة الفلسطينية المعادي للحق الفلسطيني، تعلم أخي أن الأمور مختلفة. صحيح. وأنه ربما الكثير غير معني بتجسيد معاني انتصار المقاومة، خشية من تكرار هذا النموذج، خشية من انسحاب هذا النموذج إلى مناطق أخرى، لكن على المستوى الشعبي وعلى المستوى الأهلي وعلى المستوى المؤسساتي، أعتقد أن هناك حالة دعم ونهضة غير عادية وغير مسبوقة في دعم وتأييد الحق الفلسطيني. حتى إذا تحدثت عن أكثر الساحات عدوانية تجاه شعبنا، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث عن بعض الدول الأوروبية الأكثر عداء للشعب الفلسطيني، بريطانيا، فرنسا وما شابه، نعم هناك شبه نهضة، هناك إدراك حقيقي لإجرام ودموية وعدوانية هذا الاحتلال المارق، قاتل الأطفال والنساء وهدم العمارات على رؤوس ساكنيها. هذا المشهد، هذه الصورة بصراحة المعركة الأخيرة يعني وصلت صورتها إلى كل أنحاء العالم، والفضل لله سبحانه وتعالى ثم لمقاومتنا ثم لوسائل الإعلام التي نجحت في نقل الصوت والصورة الحية شاهد على إجرام هذا العدو الصهيوني. لكن موضوع انتزاع حقوقنا أخي الكريم بصراحة يعتمد على أدائنا الفلسطيني، إن كان على مستوى الأداء الفلسطيني المقاوم في غزة التي تمثل أيقونة المقاومة ومخزان الدعم والإسناد لشعب الفلسطيني، أو أداء شعبنا الفلسطيني في القدس، المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى الذين يعني يتحركون من كل الأماكن التي يستطيعون من أجل الدفاع عن المسجد الأقصى، أهلنا الذين يشكلون حماية وصمام أمان لعدم تهجير أبناء شعبنا من أحياء سلوان والشيخ جراح وبطن الهوى في القدس، أهلنا الذين يعني يتصدون للاستيطان وتفشي الاستيطان في أرض الضفة الغربية، أهلنا في 48. هذا الحراك الفلسطيني أنا أعتقد أنه الضمانة الأساسية لانتزاع حقوقنا، للحفاظ على هويتنا الوطنية، للدفاع عن مقدساتنا وعن ثوابتنا الوطنية، ثم لضمان حد أدنى من الحياة الآدمية، من حقوق البشر للحياة في شعبنا، لشعبنا الفلسطيني في غزة وعلى رأس كسر هذا الحصار الظالم. نحن نثق أن شعبنا ومقاومتنا وفصائلنا قادرة على انتزاع هذا الحق الفلسطيني وقادرة على إدارة المعركة بجدارة، خصوصا في ظل إرهاصات انتصار معركة سيف القدس.
طيب السؤال الأخير أستاذ خالد، يعني الآلاف من الناس اليوم شاهدوا فيديوهات لعمليات الإرباك الليلي في الضفة الغربية، وهذا أمر جديد باعتقادي بالشكل الموجود عليه. الضفة الغربية دائما كانت منتفضة ودائما كانت في الميدان موجودة عمليات السكاكين وعمليات الدهس الموجودة في الضفة وغيرها، لكن الآن هناك شكل جديد بالنسبة للضفة هو الإرباك الليلي. هل عندما ننظر إلى هذه الصور في الضفة الغربية الآن نصل إلى قناعة أن الشعب الفلسطيني أصبح موحدا في الميدان، أصبح يثبت على أرض الواقع أن الضفة وغزة والقدس يد واحدة، وهذا يعطي دفعة أكبر للمقاومة سواء المقاومة العسكرية والمقاومة الشعبية إلى أننا نسير على الخط الصحيح؟
هذه هي نعمة المقاومة التي كنا دائما نقول أن المقاومة توحدنا. نعم أخي الكريم، المقاومة توحد شعبنا في كل مكان، وهذا الأداء المميز للإرباك الليلي في الضفة الفلسطينية، والذي بالمناسبة ننتظر ونتمنى أن نرى قريبا تطوير لأدواته. إذا كان بدأوا الإخوة أبناء شعبنا وأهلنا في الضفة الغربية باستخدام إشعال إطارات الكوشوك، هذا الأمر تعلم أنه يحيل هواء المغتصبات الصهيونية التي تعتلي الجبال إلى جحيم، يجعلها جحيم بالبلد سكن، يجعل من الهواء الذي يتنفسون سكن على رؤوسهم إن شاء الله. ثم الإزعاج من خلال عمليات الإرباك الليلي والأصوات المزعجة والليزر، هذا يفقد المغتصبين هدوءهم وسكينتهم وراحتهم وقدرتهم على النوم. ثم ننتظر قريبا لنرى إن شاء الله البالونات الحارقة التي تحرق قلوب وعقول وحقول وبيوت المغتصبين الصهاينة، ونحن نتحدث عن وسائل وأدوات متوفرة عند كل شبل وكل طفل وكل زهرة وكل مرأة فلسطينية. البالون الحارق بإمكان أي فلسطيني من أي من غرفة نومه يطلع من الشباك ثم ينطلق باتجاه المغتصبات الإسرائيلية. نعم هذه الأشكال توحد شعبنا في كل مكان وتجعل من هذا الاحتلال مكلفا بعد أن عانينا لسنوات طويلة من تنسيق أمني مقدس جعل من حياة المغتصبين الصهاينة خمس نجوم على أرضنا الفلسطينية وحول حياة أبناء شعبنا إلى جحيم الاعتقالات السياسية والمطاردات الأمنية والقمع القمع الفلسطيني أقصد الأجهزة الرسمية لأبناء شعبنا والمستوطن يعني الذي كان يحتاج إلى قافلة سيارات عسكرية تحميه وتعرس عندما يتحرك من مستوطنة إلى مستوطنة أخرى انتقل بفعل التنسيق الأمني إلى هذا التبجع. أنا أقول أن هذا الأمر بدأ بالانهيار هذا زمان ولا اليوم الفلسطيني بدأ يدرك أنه ليس أمامه من خيار ومن حل إلا أن يلجأ إلى المقاومة بكل أشكالها المقاومة بالسكين وبالدعس وبالطعن وبإطلاق النار لكن هذه الأدوات التي قد تتوفر لشريحة صغيرة من أبناء شعبنا يقابلها مقاومة شعبية بأدوات كبيرة من الإرباك ومن البالونات ومن الطائرات الحارقة ومن كل ما تحدثنا فيه هذه الأدوات قادرة على تحويل حياة المغتصبين الصهاينة إلى جحيم هؤلاء عشاق الحياة أي حياة يحبونها وبالتالي لن يصمدوا طويلا أنا أقول لك المغتصبين الصهاينة في الضفة لن يصمدوا طويلا أمام قضية الإرباك الليلي وأمام فعاليات المقاومة الشعبية والأمام الإزعاج وأمام الكوشوق لن يصمدوا طويلا هؤلاء يبحثون عن الأمان وعن الرفاهية وعن أرض العسل واللبن وعن أرض بلا شعب ولا يبحثون عن يعني جحيم أمني أنا أعتقد أن شعبنا قادر أن يجعل من كل نقطة فيها مغتصبة صهيونية في الضفة والقدس جحيم لا يطاق ويضطر هؤلاء المغتصبين الصهاينة إلى الفرار أختم بهذه لأقول أن أمامنا ساعات وأيام قليلة على انفراج بإذن الله لغزة وإلا فإن المقاومة الفلسطينية ستبدأ يعني نشاطها وفعاليتها في الضغط على عروق الاحتلال وأنا بصراحة يعني أطمئن أبناء شعبنا أننا لسنا أمام يعني حالة قد تحدث فيها حرب أو مواجهة عسكرية هذا تهويل وتخويف ومبالغة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة المجرم بنت اليميني المتطرف هي أكثر حكومة ضعيفة وهشة ومهزوزة وجبانة وغير قادرة على فتح معركة جديدة مع شعبنا في غزة
بالتأكيد وهي حكومة لن تأتي بجديد إن شاء الله تعالى هي كغيرها كما قال كثير من المحللين السياسيين شكرا لك الأستاذ خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية شكرا جزيلا لك لأن مستمعينا الكرام ينضم إلينا الدكتور أحمد رفيق عوض الكاتب والمحلل السياسي أيضا وما زلنا نناقش هذا الموضوع تحليل تعقيب على بيان الفصائل الفلسطينية الذي صدر في ساعات المساء من هذا اليوم ويعني تصريح يحمل دلالات ومعاني قوية دكتور أحمد السلام عليكم وأسعد الله مساءك
عليكم السلام ورحمة الله أنا لا أسمعكم جيدا
طيب سأرفع صوتي دكتور أحمد إن شاء الله تسمعني الآن جيدا
تفضل
حياك الله دكتور يعني ما هي أبرز الدلالات التي يحملها يعني هناك كلمات تحمل دلالات ربما تكون واضحة جدا لمن يريد أن يفهم الرسالة من بيان الحركة حماس والفصائل ما هي الدلالات التي قرأتها في هذا البيان
قرأت الكثير صحيح يعني قرأت الكثير يعني خارج النص وداخل النص وما تحت النص حقيقة
أبرز نقطة فيه
ربما القراءة الأولى هو أن هناك إرادة وصمود وتصدي وعدم خوف وإيمان أيضا والتزام بالأهداف الأهداف التي يجب أن تحقق هذا أولا ثانيا عمليا في هذا البيان هناك إجماع فلسطيني على أنه المحتل يجب أن لا ينجح في فرض معادلاته التي يريد أن يضعها لأن المحتل هذه المرة يريد أن يغير الأمر تماما بمعنى أنه علنا يقول أنه سيستعمل قوة أكبر من في الرد على أي فعاليات من المقاومة ولهذا السبب يعني هذا للتخويف طبعا لنوع من الحرب النفسية اللي ما تسبق الحرب أنه أنهم مستعدين يفعلوا كل ما يريدون. هنا المقاومة تقول أنها تستطيع أيضا أن تفعل ما تريد وأن ترد وأن تصد. ولذلك كذا بيان حقيقة بيان مقاومة، بيان قوة، بيان تحدي. المسألة الأخرى أن هناك في إجماع فلسطيني، يعني إجماع الكل الفلسطيني في قطاع غزة، شعب فلسطيني، يعني نتحدث عن شعب فلسطيني. وبالتالي هذا يعني القرار ليس متفردا، وهذا مهم على فكرة، أن القرار ليس فرديا ولا في نوع من الاختطاف، هذا في إجماع، وهذا مهم جدا جدا لنجاح أي فعالية، لنجاح أي نشاط. المسألة الأخرى والمهمة جدا جدا أنه نحن كفلسطينيين أقصد لم نتراجع ولم نهزم، وإذا كان الإسرائيل المحتل يريد أن يقول أنه لم ينجز المهمة، فأيضا الفلسطينيين يقولون نحن لم ننجز المهمة أيضا. وبالتالي نعم، هذا خطاب قوة وخطاب مواجهة وخطاب لا ينم عن ضعف ولا ينم عن تراجع. ولهذا السبب هذا خطاب مهم، لأنه حقيقة المحتل لم يرعوا إطلاقا، ويصور نفسه أنه انتصر، ويصور نفسه أنه يفعل ما يريد في القدس في كل مكان، ويريد أن يكسر كل المعادلات التي ظهرت بعد عدوان 11 يوم. ولهذا السبب هذا العدوان، هذا البيان أقصد، واضح أنه يريد أن يثبت المعادلات وأن يعيد التوازن.
هل يختلف هذا البيان عن بيانات سابقة دكتور، يعني جاءت بعد عدوانات صهيونية كثيرة على قطاع غزة، هل يختلف الأمر الآن؟
إذا فهمتك جيدا، لأن الصوت مش واضح المرة، ما الذي يختلف هذا البيان عن غيره؟
نعم،
هذا يعني مرة أخرى أقول أنه بيان الإجماع، بيان أنه القرار الجمعي، القرار اللي فيه الكل يشارك، كل الأطراف، كل المكونات. وهذا مهم، هذا مهم أنه حركة حماس بالذات ألا تصور نفسها وكأنها هي التي تقرر لوحدها، تختطف القرار لوحدها. لا، هذا مهم أنه الكل يشارك، يعني الكل شارك، ما دام يشارك بالدم فبيشارك بالقرار.
يعني دكتور
والجوع، فبالحقه أنه يشارك أيضا في القرار المتخذ للحظة الراهنة واللحظة المستقبلية. وبالتالي هذا يعني هذا مهم. اثنين، مهم تاريخه، يعني تاريخ انطلاق هذا البيان هذا مهم، لأنه منذ أن انتهى العدوان حتى اللحظة هناك كثير من المحاولات لإسرائيل وحلفائها من أجل الالتفاف على ما أنجز الشعب الفلسطيني لإعادة إنتاج الحصار بطريقة جديدة، ومحاولة تجديد أطراف أخرى لتثبيت هذا الحصار، وأيضا أنه لخنق غزة بطريقة جديدة، وبالعكس يعني تضييق الخناق على قطاع غزة. وبالتالي هذا البيان عمليا بهذا التاريخ يقول أنه لا، لن نقبل الخنق بغزة بطريقة أخرى أو بإجماع دولي أو بإجماع إقليمي أو بأي تحت إجماع، وأنه لن نقبل ما كان من قبل، سنضع ظروف جديدة وشروط جديدة. هذا مهم مرة أخرى، هذا بيان تحدي مرة أخرى. على فكرة قد يبدو هذا البيان وكأنه نوع من الجنون، ولكنه هذا الجنون بالضبط المطلوب الآن. ولهذا السبب ربما كان هذا هو الجديد، أنه بعد 11 يوم تدمير حقيقي ويعني عدوان حقيقي تماما يصدر مثل هذا البيان من غزة الفقيرة المحاصرة. بالتالي هذا نعم، هذا يبدو كأنه جنون، ولكن الجنون هو المطلوب.
طب دكتور رفيق، يعني الآن الاحتلال بين نارين، النار الأولى هي تعاظم قوة المقاومة، وربما هذا الأمر هو الذي أعطى أيضا البيان قوة مختلفة عن بيانات سابقة باعتقادي، لأن المقاومة كما قلت أنا في بداية هذه الموجة، المقاومة لم تعد كالماضي، المقاومة أصبحت أكثر قوة بفضل الله تعالى، وحتى الالتفاف الشعبي حولها كمان أصبح أكثر من ذي قبل، لأن دائما الناس تنضم أو تتبع المنتصر، وهذه المرة المقاومة حققت انتصار. هل تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية، الآن النار الأولى هي تعاظم قوة المقاومة الفلسطينية، النار الأخرى التي قد يقع فيها الاحتلال هو أن يفك الحصار عن غزة. هو يعمل حساب كبير لموضوع فك الحصار عن غزة. فهل يعني فعليا أو منطقيا من الممكن أن يتنازل الاحتلال هذه المرة ويفك الحصار عن غزة ويخاطر باحتمالية أن تكون المقاومة قادرة على أن تصبح أقوى من ذي قبل؟ كيف يعني كيف
هو يريد أن يرتز المقاومة، يريد أن يرتز قطاع غزة، بمعنى أنه يربط كل الأشياء
بقضايا الإنسانية والإعمار
لشروطه، وأولها مسألة إعادة الأسرى من قطاع غزة، وذلك وهو يجند أطراف مختلفة من أجل ذلك، من أجل أنه يخلق غزة بحجة أنه يريد الأسرى، وأنه الإعمار غزة يجب أن يرتبط بالقنوات التي يرتضيها، وبالتالي هو عمليا يريد أن يعيد خلق غزة بطريقة أخرى، وهذا هو بالضبط ما يريد المحتل. المسألة هنا أنه كإرادة المقاومة أو هذا البيان الذي يجمع كما قلت الكل الفلسطيني في قطاع غزة، يعني الشعب الفلسطيني كله، عمليا هذا صمود. أنا برأيي متواضع أنه المحتل نعم عندما يتم التفاوض معه في الميدان مختلف عن ما يتم التفاوض معه في الفنادق، ولهذا السبب أنا برأيي الصمود يؤدي إلى نتائج حقيقية، وبالتالي سيتم تفكيك شروطه، تفكيك مطالبه وتجزئتها، مش على طريقة انه هو المنتصر هو اللي بيحط الشروط. لذلك مرة اخرى دعوز البيان هذا بيان انه احنا مش مهزومين، يا عمي يجب ان تفكر ألف مرة، نحن لسنا منهزمين حتى انه نقبل اللقمة الذليلة او القنوات التي ترضيها او الشروط التي تضعها كمحتل. لهذا السبب برأيي انه المحتل الذي يريد ان يتأكد انه هذه المساعدات لا تصب في غير مصلحته، عمليا المقاومة تقول مسألة مختلفة. بالمناسبة يعني المحتل لم يعتبر من سنة 2014 رغم الحصار الشديد من 2014 إلا أنه كانت هناك مفاجآت، وبالتالي برأي المحتل يعيد نفس الخطأ، بمعنى أنه يتعامل مع غزة باعتبار مشكلة أمنية فقط، وأنه هاي يعني أنه كيف يجرد غزة من أسلحتها، يجرد غزة من قوتها. أعتقد أن هذا التفكير يجب أنه ينتهي، لأنه يجب على المحتل حقيقة أن ينتبه أنه هو يعني يحتل شعب آخر، وعليه وعلى هذا المحتل أنه يعني يعترف بهذا الواقع وبالتالي يتعامل مع هذا الواقع. قطاع غزة اللي هو فلسطين، جزء من فلسطين، والشعب اللي فيه والشعب الفلسطيني أثبت وأنجز إنجازات عظيمة لا يمكن لأحد ذو عينين أنه يتجاوزها أو لا يغض النظر عنها.
طب دكتور رفيق، دكتور أحمد، يعني لفت الانتباه خبران اليوم. الخبر الأول كان يتحدث عن أن الاحتلال يعرض الإعمار مقابل الأسرى، ثم بعد ساعات قليلة أو بعد الرفض الفلسطيني لموضوع الإعمار مقابل الأسرى، وهو أمر ليس جديد، المقاومة مجمعة على هذا الأمر من أيام صفقة شاليط ورفضت هذا الأمر، بعد قليل الاحتلال يقول الإعمار مقابل معلومات بين قوسين عن الأسرى. هل الرسالة وصل الاحتلال إلى هذه الدرجة من الضعف التي يتراجع فيها عن مطالبه وشروطه أيضا؟
ثمن التفاوض هذا مهم جدا جدا. خلينا أروح لبعيد شوي. صحيح أنه يعني 26 ثمن التفاوض هذه تجربة مذهلة تجعلنا نعرف ونستدل بالضبط كيف يفاوض المحتل، متى يفاوض، متى يساوم، متى يبتز، كيف يمكن تفكيك شروطه، كيف يمكن تجزئة مواقفه. لهذا السبب الصمود هنا مهم، القوة والاقتدار مهمة جدا جدا. بجملة أخرى، أنت لا يمكنك أن تفاوض المحتلك وأنت ضعيف، لأنه هذا مش مفاوضات، يصير إملاءات، هذا هو بالضبط اللي بيصير. لهذا السبب هذا البيان اللي هو بيان الكل الفلسطيني، كل الناس في الشركة فيه، هذا مهم جدا انه يتم الكلام بالتراكم عليه او بالمراكمة عليه، بأنه شروط المحتل لا ننفع لها، وليكن ما يكون. مرة أخرى أقول في لحظات التاريخ الكبرى الحكمة الكبيرة قد تكون هي الغضب نفسه، أو الغضب الشديد والصمود الشديد هو عمليا الحكمة الشديدة. هكذا هكذا هي الدنيا.
نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ الدكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والمحلل السياسي، على إتاحتك لهذا الوقت لنا للتحليل السياسي المعمق لما بعد بيان قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، الذي يتحدث عموما عن موقف فصائلي وإجماع فصائلي، بيان يعني قوي، بيان يحمل رسائل متعددة، بيان واضح ليس فيه لف ولا دوران، بيان يعرض أو يضع النقاط على الحروف بشكل مباشر. وسأعيد لكم يعني أهم النقاط التي جاءت في هذا البيان، أو سأقرأه لكم كاملا حتى ربما البعض لم يتابع ولم يقرأ هذا البيان. بيان صادر عن قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس بدعوة من قيادة حماس ناقشت الفصائل الفلسطينية المجتمعة آخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية، خاصة بعد زيارة المبعوث الأممي إلى غزة أمس، وفي ظلال معركة سيف القدس التي خاضها شعبنا الفلسطيني في القدس والداخل المحتل والضفة وغزة والشتات، وفرضت وقائع وحقائق سياسية كبرى أبرزها توحد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده خلف قضاياه الوطنية الكبرى، وفي المقدمة منها القدس العاصمة الأبدية. وأنا أريد أن أتوقف هنا قليلا. بعض يعني الذين يدعون الوطنية، بعض حتى الأعداء، حتى الاحتلال الصهيوني يحاول أن يمرر معلومة أو مفهوم لأبناء شعبنا الفلسطيني أن حركة حماس متفردة في غزة، أن حركة حماس تركز جهدها على غزة. البعض ربما يقول غزة إمارة وما شابه ذلك. حماس أثبتت منذ قديم الزمن أن فلسطين وحدة متكاملة، لا فرق بين شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. حماس ليست جديدة على الساحة، حماس يعني حركة لها عقود موجودة، ربما حتى أنها أعلنت انطلاقتها بعد وجودها على أرض الواقع بسنوات. هي لم تعلن انطلاقها منذ لحظة ولادتها، ولكنها أعلنت بعد فترة، بعد أن أصبحت ثابتة ومتجذرة، وكانت تعمل في البداية بالسر تقاوم الاحتلال، وما زالت تقاوم الاحتلال. حاول البعض أن يمرر معلومة أو يضحك على البعض بأن حماس تركز جهدها على غزة، وأن حماس مشروع مقاومة منذ البداية، والكل يعرف ذلك، الشهداء يؤكدون على ذلك، أحمد ياسين وغيرهم من السابقين، شهداء القادة والجند أيضا. الآن حماس في معركة سيف القدس رفعت يديها إلى الله، أولا تشتكي وتدعو، ثم بعد الله نادت على غزة، لأنها تعلم أن حماس موجودة في غزة، حماس التي حررت غزة من دنس الاحتلال الصهيوني وقويت شأفتها واشتد عودها في غزة، كانت مضطرة أن تكون موجودة في غزة لأنها حررت غزة بفضل الله تعالى، ثم بفضل سواعد أبطالها ورجالها وشعبها الملتف حولها، وكانت توجه نظرها صوب القدس وصوب كل فلسطين. وحماس دائما كانت تقول وما زالت تقول أن فلسطين لنا من بحرها إلى نهرها، على عكس البعض الذين رضوا بالقليل من فلسطين، تنازلوا عن الكثير من فلسطين، فاوضوا عشرات السنين دون أن يحصلوا أي شيء سوى بعض الفتات. لكن ليس هذا هو هدفنا، ليس هدفنا يعني دويلة متقطعة الأوصال كما يحدث الآن في واقعنا للأسف الشديد. هدفنا هو خارطة فلسطين كاملة، الخارطة التي تعلمناها في مدارسنا الابتدائية، الخارطة التي نراها مرسومة على أسوار وشوارع فلسطين. هذه هي خارطة فلسطين التي تنظر إليها حماس بعين قوية وبعين طامعة في أن يأتي هذا اليوم الذي يتحقق فيه النصر بإذن الله سبحانه وتعالى، ويتحقق وعد لنا في القرآن الكريم، وهذا الوعد لن يتم إلا بالقتال، بالجهد، بالمقاومة، بالبطولة، بالشهداء، بالدماء. الشعوب المؤمنة والهند والصين وكل الدول العالم التي تعرضت للاحتلال، اليابان وغيرها، قدمت الآلاف بل الملايين من أبنائها من أجل أن تتحرر، ونحن أولى الناس وأحقهم بأن نقدم دماءنا وأولادنا وإخواننا وأموالنا وأوقاتنا وجهدنا من أجل أن نحرر أوطاننا، لأننا نقاتل عن عقيدة. هذا الكلام يجب أن يكون مفهوما. إذن حماس يعني أثبتت أن القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين، وأن القدس إذا استصرخت فحماس تجيب، وليست حماس فقط تجيب، المقاومة تجيب، الأبطال يجيبون، الشعب يجيب، حتى الطفل الفلسطيني عندما يسمع صرخة القدس ينطلق إلى القدس. ورأينا مشاهد لأطفال فلسطينيين من الخليل، من الضفة الغربية بشكل عام، يمشون على أقدامهم حتى ينصروا القدس. فما بالنا في غزة لا ننصرها، ونحن عموما لا ننصرها، نحن نؤدي حقها. يعني هذا ليس نصر أو مساعدة بالمناسبة، هذا تأدية حق وواجب علينا. هذه نقطة مهمة يعني كان لابد أن أوضحها. عموما أكمل ما جاء في البيان. كما ناقشت، المقصود هنا قيادة الحركة، محاولات الاحتلال ابتزاز شعبنا في قطاع غزة، موهما نفسه، المقصود هنا الاحتلال، أنه باستطاعته لي ذراع المقاومة. الاحتلال لم يستطع مرة واحدة أن يلوي ذراع المقاومة. ليه؟ لأن المقاومة ليس لديها ما تخسره. المقاومة أصلا طبيعة وجود المقاومة في أي مكان أن تخسر. تخسر ماذا؟ تخسر دماء، تخسر رجال، لكنها لا تخسر وجودها، لا تخسر كرامتها، لا تخسر حقها، لا تستسلم. هذه هي المقاومة. تخسر عتاد، تخسر جنود، تخسر أبطال، تخسر أموال، لكن لا تخسر صمودها وبطولتها وعزتها وكرامتها، ولا تتنازل. هذه هي تعريف المقاومة بشكل مبسط. إذن محاولات الاحتلال لابتزاز شعبنا في قطاع غزة، موهما نفسه بأنه باستطاعته لي ذراع المقاومة في قطاع غزة عبر الأزمة الإنسانية. والأزمات الإنسانية التي افتعلها الاحتلال ليست جديدة، لم تبدأ منذ عام 2008 أو 2004 أو 2000. الأزمات الإنسانية موجودة منذ بداية وجود الاحتلال. إذا تحدثنا عن موضوع أزمات إنسانية، يعني كل من يتابع هذا الحديث الآن، الأزمة الإنسانية ليس معناها فقط أزمة اقتصادية. تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قراهم من مدنهم أزمة إنسانية. اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في العالم هنا وهناك، ومنهم من لجأوا إلى دول عربية لا يستطيعون الحصول على بطاقة هوية حتى أو وظيفة، هذه قضايا إنسانية. فالقضايا الإنسانية أو الأزمات الإنسانية التي أنشأها الاحتلال للفلسطينيين في أرضهم وفي ملاجئهم في الخارج، في أماكن اللجوء في الخارج، هي أزمات موجودة منذ وطئ هذا الاحتلال أرضنا. يعني ما بنحكي الآن، إحنا ما بنفع ننسى إنه في إلنا لاجئين، في أكثر من 5 مليون لاجئ فلسطيني في الشتات يمنعون من حقهم، مع أن العالم كله والمنظمات التي يعني تسمى بالمنظمات الأممية وهذه الأسماء الأمم المتحدة وغيرها تقر في قوانين مكتوبة ومثبتة والعالم كله يعرفها أن حق العودة أمر حتمي، إنه هذا إنسان هجر من بيته، هجر من قريته، أبيدت قريته عن بكرة أبيه، حقه أن يرجع إلى أرضه في أي وقت شاء، لا كمان فوق هيك ويحصل على تعويض أيضا، مش بس يرجع إلى أرضه، تعويض عن الضرر الكبير الذي لحقه. فما حدا يعني لازم شعبنا يكون واعي للكلام اللي أنا بحكيه يا جماعة، إنه الأزمات الإنسانية مش بس الحصار اللي احنا بنعيشه الآن، والله العظيم الأزمات الإنسانية وجدت منذ وجد الاحتلال، الأزمات الإنسانية جرائم القتل، الأزمات الإنسانية تهجير القرى والمدن كاملة، مدن فلسطينية يافا وحيفا والناصرة، القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، انظروا ماذا يحدث فيها، وهذا ليس جديد، واقرأوا عن جرائم الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية. الأزمات يا إخوة ليست جديدة، ليست جديدة، موجودة قبل أن توجد حماس، حتى على قبل أن توجد حماس وفتح وغيرها من الفصائل المقاومة. فيجب أن نركز، يجب أن نفهم قضيتنا جيدا. طيب، الاحتلال يحاول أن يلوي ذراع المقاومة من خلال الأزمة الإنسانية، ويظن أن بإمكانه حرف قطاع غزة عن القضايا الوطنية الكبرى. لنا عدة قضايا، قضية الأسرى، قضية اللاجئين، قضية القدس هي أول قضية، قضية اللاجئين، وكلها موحدة تحت اسم القضية الفلسطينية، والهدف النهائي هو تحرير الأرض وإرجاعها إلينا، نحن أصحابها الحقيقيين، إحنا أصحاب الأرض الحقيقيين، يجب أن ترجع إلينا الأرض. مفاوضات؟ لا، مش هترجع بمفاوضات، أكثر من 25 سنة مفاوضات، حتى الآن أن الحزب المفاوض بين قوسين لا يعطى فرصة أنه يفاوض، كما ما فيش، خلص اليهود بطلوا يعني حتى مفاوضات، صاروا يسيطروا على الأراضي، يسرقوا، حملة استيطان شرسة، شرسة بكل معنى الكلمة. تابعوا الأخبار يا جماعة، يوميا تهدم بيوت، يوميا تصادر بيوت، يوميا تصادر آلاف الدنومات في الضفة الغربية من المزارعين، يوميا يطرد المزارعون من أراضيهم وتسرق منهم، يوميا يأتي مستوطن يدخل في بيت الفلسطيني في القدس في الشيخ جراح، ويدخل هو وعائلة البيت ويخرج بقوة السلاح الفلسطينيين، النساء والأطفال والشيوخ، غصب عنهم من البيت ويطردهم في الشارع. هذا واقعنا، لا أحد يقبل هذا الأمر. النقاط المهمة وربما أنا سأركز على أبرزها، التحية لشباب الثائر في الضفة المحتلة، وهم يستحقون كل التحية، هم وشباب القدس ورجال القدس ونساء القدس. حماس والفصائل تستنكر التساوق الأممي مع الاحتلال الصهيوني المتمثل في عدم ضم دولة الاحتلال إلى قائمة العار الدولية. أول دولة يجب أن توضع في قائمة العار الدولية هي دولة الكيان الغاصب، دولة الاحتلال، لأنه في العصر الحديث لا يوجد دولة واحدة فعلت ما فعلته دولة الاحتلال. كل أنظمة الاحتلال تأتي تحتل البلد، إيطاليا احتلت ليبيا، لكن ليبيا رجعت إلى أهلها وأصحابها العرب المسلمين وغيرها، إلا الاحتلال الصهيوني. الاحتلال الصهيوني يريد أن يوجد معادلة أخرى، بشيل الشعب الفلسطيني كله من أرضه اللي عايش منذ آلاف السنين، بشيلوه هيك مرة واحدة من أرضه، ويحصروه ويحاصروه أو يطردوه خارج أرضه، وبروحوا بيجيبوا مستوطنين من برا من شتى أصقاع العالم ويضعونهم مكانهم، ويكذبون على العالم ويقولون نحن أصحاب الأرض الحقيقيين. والأمم المتساوقة مع الاحتلال هي شريكة، وهي أيضا احتلال، تمثل احتلال آخر. النقطة الثانية وأعتقد أنها هي الأهم، رسالة التحذير، والتي سأختم بها إن شاء الله تعالى، هي رسالة التحذير شديدة اللهجة من المقاومة من حركة حماس للاحتلال وحلفاء الاحتلال. وأنا الحقيقة يعني جذبتني كلمة حلفاء الاحتلال ولفتت انتباهي كثيرا من المماطلة والتباطؤ. وللأسف الشديد نحن الآن في زمن أصبح للاحتلال حلفاء، يعني بعض الوجوه انكشفت 100%، كانت كان عليها بعض الغبار يخفيها أو يخفي ملامحها، لكن الآن بفضل الله هذا ليس يعني ليس شيئا سيئا، الآن كشفت هذه الوجوه، سقطت الأقنعة، وسقوط الأقنعة وظهور المنافقين والمتساوقين مع الاحتلال والخونة والعملاء هو نصر يضاف إلى سجلات نصر المقاومة، ليس هزيمة، ليس انتكاسة، ليس يأسا، وإنما هو يعني مثل غزوة أحد عندما انسحب المنافقون 300 منافق من جيش المسلمين، ذهب الخبث وبقي النقاء، لذلك كانت الغزوة لا يقاتل فيها في جيش المسلمين إلا الأنقياء، وهذا فضل من الله بالمناسبة. وإحنا الحمد لله يعني إحنا مبسوطين إنه الآن العالم وأي عاقل أي ذو لب في أرض فلسطين يجب أن يفرح عندما يرى وجوه المتعاونين والمتخاذلين تنكشف وجها بعد الآخر. ليه؟ لأنه إحنا ما بدنا حدا يقاتل معنا يكون خائن، يكون عميل للاحتلال، يكون متساوق مع الاحتلال، حتى لو كان في مجرد ميل إلى نظرية حق الاحتلال في أرض فلسطين. لكن في المقابل عشان برضو كمان يعني في ملاحظة خارج السياق ربما لكنها مهمة، لأنه إذا في حد بسمع جيد أنه يفهمها لأولاده لأخوته لأهله لجيرانه، أنه الاحتلال بحاول يبين أنه كل العالم حوالينا يعني مع الاحتلال، لكن هذا كلام خاطئ. إذا نظرت إلى فلان الفلاني من جنسية الفلانية متساوق مع الاحتلال، فورا تاني يوم نجد آلاف مقابله يرفضون موقفه. الاحتلال يصدر لنا بعض الأشخاص الذين يؤيدون الاحتلال، لكن هو يخفي معلومات كثيرة عن ناس كتير تؤيد قضيتنا الفلسطينية وتدعم حقنا. وهذا الأمر كان من ثمرات معركة سيف القدس، في وجوه كثيرة كانت غائبة عن العالم، حتى منهم يعني منهم ممثلين أجانب، منهم فنانين، منهم كتاب، منهم ناس عاديين وقفوا مع القضية الفلسطينية عندما شاهدوا الحقيقة، عندما شاهدوا صواريخ ضخمة تسقط على أبراج وعمارات سكنية مقابل صواريخ مقاومة تطلق على كيان محتل، قالوا أن الحق هنا مع الفلسطينيين. فالمجمل البيان وأهم نقطة فيه أنا من وجهة نظري تحذير شديد اللهجة للاحتلال من ماذا؟ من المماطلة أو التباطؤ في كسر الحصار عن غزة وعدم الالتزام بإجراءات كسر الحصار، وهي إجراءات تمت سابقا متفق عليها سابقا، أو إعاقة عملية إعادة الإعمار. إعادة الإعمار حق فلسطيني، زي ما أنت محتل بلادنا وبتهد وبتقصف أبراج على رؤوس ساكنيها وعلى رؤوس الأطفال والنساء وتهدم مساجد وتضرب البنية التحتية، بتضرب المياه والكهرباء، أنت مكلف كاحتلال أن تيسر عملية الإعمار، يعني هذا ليس منة من احتلال أو من أحد. ولن يفلح الاحتلال بإذن الله تعالى كما جاء في البيان في سياسة الابتزاز ولي الذراع، ولن تقبل المقاومة الضغط على شعبنا أو محاولة ربط الملفات مع بعضها. ملف الأسرى أيضا باعتقادي أنا ملف مهم جدا، لأنه من ضمن الملفات اللي حققت فيها المقاومة انتصارات عظيمة، ويمثل ورقة ضغط مهمة جدا 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 لمقاومتنا، وأثبتت المقاومة في صفقة شاليط أنها قادرة على أن تخدع الاحتلال وأن تتحمل وأن تصبر وأن تعمل بشكل أمني يعني تعجز عنه دول كبرى. إخفاء شخص داخل بقعة صغيرة كلها مليئة، كلها مراقبة، كلها محاصرة لمدة 5 سنوات، وبعد ذلك مرة أخرى تعيد المقاومة الكرة وتخفي 4 أشخاص، وربما يكون العدد أكثر قليلا لا أدري ربما، لكن نتحدث عن 4 أشخاص لمدة 7 سنوات، وعدنا دخلنا في السنة الثامنة. هذا يعني أن حماس ليست يعني لا تلعب الغميضة بين قوسين مع الاحتلال، وإنما تخوض معركة حقيقية باقتدار ونزاهة، وحتى أنها تقاتل بشرف في أرض المعركة، لا تقاتل مثل ما يقاتل الاحتلال، تقصف أهداف معروفة، تقصف تتعامل مع جيش احتلال، لا تتعمد قتل المدنيين، لا تتعمد استهداف المستشفيات مثلا كما يفعل الاحتلال أو دور العبادة. عموما مستمعينا الكرام، يعني في ختام هذه الحلقة التحليلية واللقاء التحليلي، نسأل الله عز وجل الثبات لمقاومتنا ولشعبنا ولأبطالنا لأمهات الشهداء لأمهات المقاومين، نسأل الله الرشد والسداد لقيادة المقاومة بشكل عام، ونسأل الله عز وجل أن يكسر شوكة الاحتلال الصهيوني عما قريب، وأن يثلج صدور أبناء شعبنا الفلسطيني بنصر حقيقي بعد أن يفك هذا الحصار الظالم الذي دام طويلا حقيقة. لكن يعني نحن لدينا أمل كبير في وجه الله تعالى بأن هذا الكسر للحصار سيكون قريبا إن شاء الله تعالى. في الختام أشكر لكم طيب وحسن المتابعة والاستماع، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.